مسألة غير قابلة للتفاوض أو المساومة، موضحا أن الجمهورية الإسلامية تعتبرها حقا سياديا وقانونيا في إطار استخدام هذه الطاقة لأغراض سلمية. إلى ذلك أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أن طهران ترحب بالحوار دائما وتصر بالوقت ذاته على الاستقلال في برنامجها النووي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ أن استأنفتها قبل 73 يوما وسط صمت وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية منذ بداية مارس الماضي، وهو ما يرسم مشهدا قاسيا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. واستشهد 7 مواطنين بينهم طفلتان وأصيب 10 آخرون جراء قصف استهدف منزلا وروضة للأطفال تؤوي نازحين على جبالي البلد شمالي قطاع غزة. الإبادة بحق الشعب الفلسطيني لم يتم السكوت عنها دوليا منذ عقود وحتى الآن، ولو أنها خجولة بالقياس إلى ما ارتكب من جرائم هزت فيها شعوب العالم. والآن تستمر المناشدات الدولية والجهود للحد من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الإبادة بحق الشعب الفلسطيني لم يتم السكوت عليها دوليا منذ عقود وحتى الآن، ولو أنها خجولة بالقياس إلى ما ارتكب من جرائم هزت شعوب العالم. والآن تستمر المناشدات الدولية والجهود للحد من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. فبحسب مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية، يستعد المدعي العام للمحكمة كريم خان لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق 2 من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وزير المالية بتسلائيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه القضايا المرفوعة ضدهما تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنة في الضفة الغربية. فبينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها، يدرس المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما على بناء مستوطنة في الضفة الغربية، وهو ما لا يحتاج إلى فحص دقيق. فأمام الكاميرات وأمام الأعين يستمر الاحتلال بتوسيع المستوطنات وطرد سكان الضفة. مضي المحكمة الجنائية في هذا المسار لن يكون بدون تحديات، حيث ستمضي المحكمة قدما في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظرا للمخاطر السياسية التي قد تجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية. ويمكن كذلك أن يصعد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وكيان الاحتلال، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي. وفي حين تعتبر محكمة العدل الدولية أعلى محكمة في الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، يدافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع سيطرة كيان الاحتلال على الضفة الغربية ويطالبان بالاستيلاء على كامل أراضيها.
كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا عن مقتل أحد موظفيها على يد قوات الاحتلال. وأكدت الوكالة أن موظفها كان يرتدي سترة الأمم المتحدة ويقود سيارة تحمل شعار المنظمة الدولية، حيث وجد مدفونا في مقبرة جماعية. من جهته ندد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بالجريمة، مؤكدا أن استشهاد الموظف يأتي ضمن سلسلة انتهاكات مروعة أسفرت عن مقتل أكثر من 300 موظف تابع للأنوروا في غزة. بدوره أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمته من الإعدام الميداني للموظف، ودعا إلى تحقيق عاجل ومحاسبة الجنات. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 14 عملاً مقاوماً خلال 48 ساعة الماضية، تنوعت بين التصدي لاعتداءات المستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة في تصعيد يعكس اتساع رقعة المواجهة الشعبية. ففي مدينة القدس شهدت بلدات أبو ديس وسلوان والعيزرية اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة باتجاه قوات الاحتلال، وفي رام الله سجلت مواجهات مباشرة بين المواطنين والمستوطنين في بلدتي المغير وسنجل، فيما تجددت المواجهات في مدن أريحة وسلفيت ونابلس وجنين وزبوبة وحارس، حيث اشتبك الشبان مع قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة إلى جانب التصدي لمحاولات اقتحام. توغلت قوة مشاة للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم داخل الأراضي اللبنانية، وتحديدا في بئر شعيب في بليدة جنوبي البلاد، وذلك في إطار انتهاكاته التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضحت مصادر لبنانية أن القوة التي توغلت في بليدة مؤلفة من دبابتين وجرافة وعدد من عناصر المشاة وتخطت الخط التقني. يأتي ذلك بعد أن كانت قوة مشاة إسرائيلية قد تسللت ليلة الاثنين إلى داخل الأحياء السكنية في بلدة ميس الجبل في الجنوب، وتمركزت بين منازل المدنيين قبل أن تنسحب في وقت لاحق. أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية استشهاد 5 من عمال الإغاثة التابعين لها جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال أثناء قيامهم بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. يأتي هذا في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر تشرين الأول، والذي أسفر عن سقوط 177 ألف ضحية بين شهيد وجريح ونزوح مليوني فلسطيني. كما يفرض كيان الاحتلال حصارا خانقا على القطاع منذ 2 مارس آذر، مما دفع 2,400,000 مواطن إلى حافة المجاعة. اقتحم عشرات المتظاهرين الإسرائيليين مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب احتجاجا على فشل الحكومة في إبرام صفقة لإطلاق الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وشهدت الاحتجاجات إغلاق طرق رئيسية واقتحام مبنى قلعة زئيف الذي يضم مقر الحزب، فيما ارتدى بعض المتظاهرين أقنعة تمثل رئيس الوزراء نتنياهو ووزرائه، وارتدوا ملابس برتقالية تشبه زي المحكوم عليهم بالإعدام. هذا وردت شرطة الاحتلال باستخدام القوة لتفريق المتظاهرين ومصادرة معداتهم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة، وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبدأ بأحلى الكلام ونقول السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، والذي نتجول في ربوع آرائكم وكلماتكم المعبرة والمفيدة ضمن مجلتكم الإذاعية وضمن ناديكم المنتدى الإذاعي من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تواصلوا معنا أحبتنا الأعزاء عبر العنوان البريدي الخاص للمنتدى الإذاعي ولكافة برامج إذاعة طهران العربية، radio@irib.ir. كما يمكنكم المشاركة في البرنامج عبر الاتصال بأرقام هواتفنا في الاستوديو، وهي 22013848، ورقمنا الآخر 22013768 و22013762، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 09821. بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل والمشاركة معنا في البرنامج، وهو مكرر 0-98-99-379-4-241. وأيضا عنوان الحساب الرسمي لإذاعة طهران العربية على تيليجرام @arabicradioir. على بركة الله نبدأ بأولى المشاركات. الأخ حسن طارش من سلطنة عمان يشاركنا، يكتب لنا: مع تحياتي لكادر العمل جميعا وتحياتي لإذاعة طهران العربية، اللهم صل على محمد وآل محمد، أرجو لكم كل الخير العاملين في الإذاعة، وأريد المشاركة بهذا القول المنسوب للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا أيها الناس، إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر. شكرا جزيلا للأخ حسن طارش من سلطنة عمان، وصدقت يا مولاي يا إمام علي عليه السلام. إلى مشاركة الأخ صدح من القطيف يشاركنا، يكتب لنا: مما راق لي من الناس من إن تحسن إليه يسيء إليك، وإن تعطيه يبخل عليك، وإن ترأف به يستضعفك، وإن تتجاهله يأتيك زاحفا. مشكور أخي صداح من القطيف. طيب، لدينا مشاركة من الأخت أم علي من البحرين تشاركنا، تكتب لنا: الفرق بين الإدارة والقيادة، أيهما تريد أن تكون مديرا أو قائدا؟ الإدارة كل أعمالها أولويات، القيادة ترتب الأولويات، الإدارة هيكل بلا روح، والقيادة جسد بروح وقلب وعقل. الإدارة إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، القيادة فريق عمل واحد ولا ضد لنا، الإدارة لا تعترف إلا بالشهادات، والقيادة لا تعترف إلا بالقدرات، الإدارة تأمر وتنهى، والقيادة توحي وتلهم. جميلة جدا هذه المفارقة، وذكرت لنا الأخت أم علي من البحرين الفرق بين الإدارة والقيادة، مشكورة جدا.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية، وعلى الأخوة كادر برنامج المنتدى الإذاعي، ورحمة الله وبركاته. موضوع مشاركتي في برنامجكم القيم عن القرآن الكريم كتاب الله المجيد، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فأدرسوا القرآن، فإنه كلام الله وكلام الرحمن، وحرز من الشيطان، ورجحان في الميزان. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. صدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هل تعلم عزيز المستمع أن قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل ختم القرآن؟ وهل تعلم أيضا أن من قرأ سورة التكاثر عند النوم وقي من فتنة القبر؟ أخوكم فائر الأسدي من العراق.
جميلة جدا هذه المشاركة من الأخ ثائر الأسدي من العراق. وهل هناك إيمان أعظم من حسن الظن بالله وقراءة القرآن؟ وهناك معجزات كثيرة تحدث في حياتنا وفي حياة غيرنا من الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جراء قراءة القرآن حتى قراءتها وقراءته قراءته عفوا وتلاوته أيضا. مشكور أخي ثائر الأسدي من العراق، وكم نحن جميعا بحاجة إلى التذكير دائما لكي لا يبقى القرآن مهجورا في البيوت. على العموم نعود إلى مشاركاتكم أيها الأفاضل. الأخت حنان من اليمن تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهنئكم بقدوم 10 ذي الحجة، خير الأيام عند الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكتب لكم الأجر وبلغكم يوم النحر وبيض وجوهكم يوم الحشر وأسعدكم طول الدهر، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. مشكورة أختي حنان من اليمن. الأخ محمد من مصر يشاركنا، يكتب لنا: همسة لكل من يتوق قلبه للحج، سار الحجيج لبيت الله زوارا، فليت أني مع الركب الذي سار، وليتني خادم أسعى بحاجتهم، فذاك سعي به أزداد مقدارا، إلى ديار الحبيب المصطفى انطلقوا وخلفوا في ضلوعي من أسى النار. يا رب فاكتب لمشتاق يذوب هوى زيارة تطفئ الشوق الذي ثار، زيارة تطفئ الشوق الذي ثار. الأخ محمد من مصر مشكور جدا لهذه الأبيات المعبرة حقا. الأخت أم مروة من العراق تشاركنا، تكتب لنا عن الابتسامة، تقول: ما هي الابتسامة؟ وتجيب على هذا السؤال: الابتسامة هي نظام إضاءة للوجه، ونظام تبريد للعقل، ونظام تدفئة للقلب، فسامح وصافح وابتسم حتى تكسب نفسك والآخرين ورضا رب العالمين. ملاحظة جميلة ولفتة كريمة من الأخت أم مروة من العراق.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم أحبتنا، ولا نزال مع مشاركاتكم الطيبة. الأخ أبو عون من سلطنة عمان يشاركنا، يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام أخي أبو عون. تحية لكل العاملين في إذاعة طهران، وتحية لكل المستمعين وكل المشاركين. مشاركتي هي قول للإمام علي عليه السلام، وهو: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. صدقت يا مولاي أمير المؤمنين. مشكور أخي أبو عون من سلطنة عمان على هذه المشاركة. إلى مشاركة الأخ عبد الناصر من مصر، يقول: مع تحياتي لكادر إذاعة طهران وتحياتي الخاصة لكادر هذا البرنامج. حياك الله أخي عبد الناصر. يقول: هل تعلم ما معنى الصداقة؟ الصداقة كلمة جميلة لكل حرف فيها دلالة ومعنى. حرف الصاد صدق ينبع من النفس الإنسانية، حرف الدال دفء مصدره الوجدان والمشاعر، حرف الألف أمل وتفاؤل وإخلاص، حرف القاف قوة في المودة والرابطة، وحرف الهاء هناء ونسمة هواء نقية تسري بين الأصدقاء. نعم أخي عبد الناصر من مصر مشكور جدا على هذه المشاركة. الأخ صادق العارضي من العراق يشاركنا ويكتب لنا: كم يسعد القلب أن نحج سويا هذه السنة بأرواحنا وقلوبنا إلى رب العالمين. الإحرام هو ضبط اللسان عن فضول الكلام، فلا تقل إلا خيرا. التلبية لبيك اللهم لبيك. الطواف على المحتاجين من الأقارب والجيران. السعي في قضاء حاجات الناس. والوقوف بمنى، الوقوف بين يدي الله بركعتي قيام هذه الليلة. المبيت سلامة الصدر والبيات دون أي بغضاء على أحد، والرمي ترك صغائر الذنوب، والنحر الصدقة بالمال أو الأمر بالمعروف أو التبسم في وجه أخيك، والتحلل رد الأمانات لأصحابها والمسامحة بها. مشكور أخي صادق العارضي من العراق لهذه النقاط التي ذكرتها وهي في غاية الأهمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث عن الصبر لا يمكننا أن نغفل ذكر الصبر في القرآن الكريم، فذكر الصبر وذكر الصابرون، وكذلك حث القرآن الكريم على هذه الصفة الحميدة. وفي العديد من الآيات نحن في هذه الأيام نعيش الامتحانات ونعيش الابتلاءات ونعيش التحديات العظيمة، إن كانت على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة. إن من أهم الأدوات التي يجب أن يستعملها الإنسان لمواجهة هذه التحديات هي الصبر. قيمة الصبر قيمة عظيمة لكي يستطيع الإنسان أن يتخطى العقبات لكي يصل إلى مراحل أفضل. وعلى مدى التاريخ يعلمنا أهل البيت وهم مدرسة في الصبر، وأيقونة الصبر في تاريخنا هي زينب أخت الحسين ابنة علي عليه السلام. الصبر في جهة وصبر زينب عليه السلام في جهة أخرى. السلام على زينب الصبور، السلام على قلبها، السلام على صبرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكور أخي محمد علي ترحيني من بيروت، وذكرت أمرا يفيدنا جميعا في حياتنا وهو الصبر، وكما مذكور في القرآن الكريم إن الله يحب الصابرين. وبالنسبة لما ذكرت للسيدة العظيمة زينب الكبرى سلام الله عليها، وهي قدوتنا إن شاء الله في الدنيا، وهي تشفع لنا في الآخرة بإذن الله تعالى. عندما رأت كل ما رأت في كربلاء وقالت ما رأيت إلا جميلة سلام الله عليها. مرة أخرى أشكرك أخي محمد علي من بيروت. إلى مشاركة الأخت نون من البحرين، كتبت لنا أيامكم كلها مليئة بالمغفرة والرحمة والبركة بذكر صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشرح صدورنا برضاك، واختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة. نقول بمعية الأخت نون من البحرين آمين يا رب العالمين. طيب، إلى مشاركة الأخ أبو مقداد من الكويت، يكتب لنا من معان عظيمة لسورة يوسف المباركة تكرر القميص في قصة يوسف عليه السلام 3 مرات، فكان سببا للحزن ودليلا للبراءة وبشارة فرح. فما قد يحزنك يوما قد يكون مصدر سرور لك غدا إن شاء الله. شكرا للأخ أبو مقداد من الكويت لهذه المشاركة التي تبعث بالأمل حقا. وأيضا يضيف في مشاركته، قيل ليوسف عليه السلام وهو في السجن إنا نراك من المحسنين وقيل له وهو على خزائن مصر: إن نراك من المحسنين، المعدن النقي لا تغيره الأحوال. شكرا جزيلا لك مرة أخرى أخي أبو مقداد من الكويت. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، ويسعدنا كثيرا أن نكون بإذن الله تعالى برفقتكم في هذه الدقائق من برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. لا بأس مرة أخرى أذكر بأرقام الهواتف في الاستوديو: أرقام الاتصال بيننا وبينكم، أرقام الهواتف 22-01-3762، وأيضا 22-01-3768 و 22-01-3848. مفتاح البلد مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899974431. أما الآن أحبتنا الأفاضل، برفقتكم نستمع إلى الأستاذة ماجدة النشيط من البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطهري وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تنمية القابليات في أنفسنا مهم جدا لنجسدها في أولادنا ومن حولنا من الناس، فقد قال الإمام الجواد عليه السلام: توسد الصبر واعتنق الفقر، وارفض الشهوات وخالف الهوى، واعلم أنك لن تخلو من عين الله، فانظر كيف تكون. ما لم ترقق النفوس لا يمكنها أن تثمر، وأفضل وسيلة لسمو النفس الإنسانية تكمن في التعاليم الإلهية، هي المصدر التي يبعث القوة ويفجر الأحاسيس الخيرة. وعندما تتفجر هذه الأحاسيس الخيرة، قد تكون ملكة بعد ذلك في قلب هذا الحدث الصغير، الولد وغير ذلك. هذه النفس الإنسانية لها القابلية في أن تصبح كنفوس الأنبياء، بدليل قوله سبحانه وتعالى، هو قال في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية تدل على إمكانيات الإنسان الهائلة في السمو وقدراته الخلاقة في الشموخ، ولو لم تكن موجودة لم يطلب الباري عز وجل من الإنسان التأسي بأعظم كائن بشري هو كتلة من الأخلاق يسير على الأرض، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحالة التأسي فطرية في الإنسان وتنمو بشكل سليم إذا تأسى الإنسان بقدوة حسنة مثل الرسل والأئمة الطاهرين عليهم السلام. وتظهر حالة التأسي في الطفل بوضوح، لماذا؟ لأنه يحاول تقليد والديه، يميل إلى تجسيد سلوكهما، ينظر إلى حركاتهم، سكناتهم، أخلاقهم، تصرفاتهم بإمعان، وبالذات ما يصدر من الأب. ويظل هذا الابن يترقب سكنات وكلمات الوالدين لأن قدرة ضعيفة على صياغة العبارات وإنشاء الجمل، فهو طفل، لذا فهو يميل إلى الآخرين وإلى من يكون بجنبه. إذا تكلم الأب بأدب مع العائلة فالطفل يتأدب، وإذا تعامل بلطف ومحبة فهو كذلك، وما من شيء إلا ويأخذه الطفل. وينسج على ضوء ما يرسم في ذهنه وعلى صفحات قلبه، وكما هو مذكور طبعا في كتب علماء النفس التربوي إن معظم سلوك قواعد السلوك هذه تتكون في المراحل الأولى، والقواعد السلوكية تقعد عند الطفولة، يعني يأخذها منذ الطفولة وتبقى معه إذا كان صادق من طفولته يصبح صادق، أما إذا كان كاذب فهو سيكون كاذب، وهكذا إذا كان جبان، إذا كان مخادع، إذا كان مكار، والتاريخ يعني فيه كثير من أمثال هؤلاء والعياذ بالله. لذلك يجدر بالأب إذا أراد زرع الخصال الحميدة في ولده أن يستعرض حكايات الأبطال وبالذات بطولات الأئمة الأطهار عليهم السلام، لكي ينمو هذا الطفل ويكون عنصر فعال في المجتمع، ينفع المجتمع ولا يضر. التاريخ مليء بهؤلاء الذين ضروا المجتمع وعاثوا فيه الفساد وقتلوا وضربوا بالقيم والمثل عرض الحائط لأجل شهواتهم، لأجل ما تطمح له نفوسهم. لذلك التربية هي هنا بما بدأنا بقول الإمام سلام الله عليه أن نعلم أبنائنا الصبر، نعودهم على القناعة، على القناعة، لأن الحالة المادية قد لا تكون على مستوى واحد، ونعلمهم الابتعاد عن الشهوات ويخالفون الهوى لأجل مرضات الله سبحانه وتعالى، ونعلمهم بأنهم مهما ذهبوا وإلى أي مكان فإن الله سبحانه وتعالى يراهم ويعلم ما في قلوبهم، فهو لا تخفى عليه خافية لا في السماوات ولا في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ودمتم سالمين.
بارك الله بالأخت الأستاذة ماجدة النشيط من البحرين، أشارت إلى نقاط مهمة جدا في تربية الأطفال وفي تربية الأولاد. حقيقة التربية الدينية هي التربية الشاملة والكاملة للبشرية، ومن الجميل جدا وأكيد من المفيد ومن الرائع جدا أن تهتم الأسرة وخاصة الوالدين بهذا الأمر وبهذه المهمة الخطيرة والحساسة وفي نفس الوقت النافعة جدا. مرة أخرى أشكرك أستاذة ماجدة النشيط من البحرين. طيب أحبتي، نعود إلى مشاركاتكم. الأخ حيدر الفراتي من العراق يشاركنا ويكتب لنا: الحج خير الدنيا والآخرة، وهو كل ما يشكل البناء الأساسي لسعادة الإنسان في دنياه من مال وأولاد ودفع البلاء عنه وجلب المنفعة إليه ونجاته مما يحذر من كل المخاطر في طريق الإنسان. نعم، فجاء في مسند زيد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخره له منها. مشكور أخي حيدر الفراتي من العراق. إلى مشاركة أخرى من العراق أيضا، الأخت آلاء تشاركنا وتكتب لنا: علمتني خيبة الأمل أن الجرح لا يتسبب بموتنا، ولا تقف الحياة على عتبة الرضا، وبعد كل خيبة أمل أحمل وجعي وقلبي وأركض باتجاه الحياة النسيان لا يأتينا، نحن من نذهب إليه. راقت لي هذه العبارات، وأتمنى لكم أن تروق لكم أيضا. مشكورة أختي آلاء من العراق لهذا الإحساس المرهف واللطيف. طبعا صحيح أن الجروح النفسية ربما يعني لا تتسبب في موت أحد، ولكنها تأخذ أشياء كثيرة من البشر وتعطي التجربة والنضوج الفكري. وصحيح أحيانا تأخذ قسطا كبيرا من الراحة، من العاطفة، من العافية حتى. إذن علينا أن نتسلح بقوة عظمى، بقوة تكون حصنا لنا إذا صح التعبير، وما هي إلا قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقوة الصبر، ما يجعلنا أقوياء باطنا وقالبا. نسأل الله القوة الإيمانية العميقة والإنسانية الحقيقية. شكرا لك مرة أخرى أختي آلاء من العراق. طيب أما الآن إلى مشاركة الأخ أبو علي من العراق، أيضا يشاركنا ويكتب لنا: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية. أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. مشكور أخي أبو علي من العراق.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم أحبتنا الأفاضل، في هذه الفقرة الأخت فاطمة من العراق طلبت منا أنشودة حن قلبي لبيت ربي للرادودين أبا ذر وعمار الحلواتشي، بمعية الأخت فاطمة المستمعة الكريمة وبمعيتكم نستمع إلى هذه الأنشودة: حن قلبي لبيت ربي.
حن قلبي لبيت ربي، حن قلبي لبيت ربي، أطوف وأسعى سبعا سبعا، أطوف وأسعى سبعا سبعا، وخلف المقام إبراهيم صلاة الله والتسليم، وخلف المقام إبراهيم صلاة الله والتسليم.
لديار الله أمضي أطلق الرحلة، أدخل الميقات شوقا أبدأ الغسلة،
ألبس الإحرام حتى أحتوي معنا، وأصلي ركعتين قربة لله،
أقصد البيت العتيق ألبي في الطريق، رب لبيك فقد جئت من فج عميق،
جئت يا ربي إليك عبدك بين يديك، فاحتسب لي توبة كل أمالي عليك،
أتيت يا ربه إليك لبيك يا كريم لبيك.
لبيت ربي أطوف وأسعى سبعا سبعا، أطوف وأسعى سبعا سبعا، وخلف المقام إبراهيم صلاة الله والتسليم، وخلف المقام إبراهيم صلاة الله والتسليم.
أتاه ودعا رباه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الأفاضل، بعد الاستماع إلى هذه الأنشودة نعود إلى مشاركاتكم. الأخت زينب البحراني من القطيف تشاركنا وتكتب لنا: السلام عليكم، نبارك لكم هذه الأيام المباركة من عشرة ذي الحجة، وأيضا في هذه الأيام ذكرى معطرة بأريج الأفراح والمسرة لزواج النور من النور علي وفاطمة صلوات الله عليهما، ومتباركين بهذه الذكرى العطرة. كل عام وأنتم بألف خير، وشكرا وتحياتي لكم على جهودكم وجعلها في ميزان حسناتكم، وفقكم الله لكل خير وفتح الله لكم كل أبواب الخير. نقول آمين. ومشكورة جدا أختي زينب من القطيف لهذه الأدعية الجميلة. الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان ومن ميناء الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يشاركنا، يكتب لنا: اللهم اجعل أيامنا برضاك نبتدئها، وبرحمتك ينتهي كل يوم. يا صاحب اللطف الخفي والوعد الوفي، بك نستعين ونكتفي. نسألك اللهم عفوك وتوفيقك وبركتك ورضاك، عليك توكلنا وأنت خير الحافظين، اللهم آمين. مشكور أخي مهدي علي من خوزستان. أيضا لدينا مشاركة من الأخ ماجد من بغداد يشاركنا، يقول: بالنسبة لزواج النورين، هو زواج نور من نور، مبدأه نور ومنتهاه نور، على صراط من نور، لذا لم يكن للكماليات والتجملات والماديات دور فيه، حاشاهما. ومن أراد التأسي بهذا الزواج المثالي فليجتنب هذه التكلفات. متباركين إن شاء الله. مشكور أخي ماجد من بغداد لهذه المشاركة ولهذه اللفتة الجميلة. نعم، الابتعاد عن التكلفة لكي يكون الإنسان أن يعيش براحة البال وأن يصل إلى الكمال إن شاء الله. الأخ زعيم خير الله من العراق يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم كادر إذاعة طهران العربية، إن الحج مؤتمر سنوي يجتمع فيه المسلمون على اختلاف مذاهبهم وألوانهم ولغاتهم، ليكون أصدق تعبير عن الوحدة الإسلامية التي أكد عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال تعالى سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العلي العظيم. نعم، مشكور أخي زعيم خير الله من العراق لهذه المشاركة.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201 أتساين 7 غربا، بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز. الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
ثقافة الحوار وغيابها في مجتمعنا العربي. بداية، نفتقد في مجتمعنا العربي ثقافة الحوار بمعناها الحقيقي بشكل عام، وبشكل خاص الحوار مع الأبناء، وذلك لم يأتي من فراغ بل بسبب عدد من المعتقدات الخاطئة عن طبيعة العلاقة بين الآباء والأبناء. غالباً ما يعتقد الآباء أنهم على حق بسبب مرورهم بالتجارب على مدى سنين حياتهم، ومن خلال خبرتهم أصبح بمقدورهم فهم الحياة، متناسين تماماً التطور الذي يحدث والتغيرات التي تطرأ على المجتمع بشكل مستمر. وتلك من أهم الأسباب التي أدت لتفاقم مشكلة غياب الحوار. وأيضاً من عوامل غياب الحوار هي فقداننا بشكل واضح بقدرة التعبير عما نفكر به، وأيضاً التشبث بالآراء، فكل منا يعتقد أنه على حق. هي ليست مشكلة بسيطة، هي أزمة حقيقية خلقت فجوة كبيرة بين الآباء والأبناء، ونتائجها كارثية، فأدت لفقدان الأبناء لذاتهم، وأصبح لدينا العديد من أفراد المجتمع غير قادرين على تحديد توجهاتهم ولا على خلق كيان خاص بهم، أصبحوا مجرد أعداد فقط. وبدأ الرباط الأسري بالانفكاك شيئاً فشيئاً، فالابن الآن يعيش حياة لا يدري والداها عن ماهيتها حتى لا يصطدم معهم. وفي النهاية الحوار هو الأداة التي نصنع بها جيل قادر على خلق كيان خاص به، وأيضا من خلالها نعزز العلاقات بين أفراد الأسرة، ومنه نستطيع تقريب وجهات النظر وحل الخلاف الأزلي بين الآباء والأبناء، ومنه نخلق مجتمع قادر على تقبل الجميع.
شكرا للأخت سارة من الكويت، وشكرا لحرصها على أمر التربية. أكيد الاهتمام بتربية الأطفال والاهتمام بلغة الحوار بين الأسرة مهم جدا، لأنهم أكيد أبناؤنا ثروة مجتمعاتنا، والثروة الإنسانية مهمة جدا جدا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام إسلام، ودين الإسلام هو السلام. يجب أن يعلم شبابنا وأبناؤنا ورجالنا ونساؤنا قيمة هذه الكلمة العظيمة. عندما يكون السلام مأخوذا من الإسلام، وعندما يكون الإسلام مأخوذا من السلام، فعليهم أن يفخروا بأن دينهم هو دين السلام، لا دين الحروب ولا دين الخراب ولا دين الدمار أبدا، هو دين الأمن والأمان للبشرية. ومنها اشتقت كلمة السلام. عندما يأتي شخص ويقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أي أنه سوف يعطي كل بذور الطاعة والسلام محبة والإباء والكرامة مع الجميع، سواء كانوا هؤلاء قلة أم كثر. ولكن هنا نكتة طريفة، يعني ملاحظة قوية يجب أن نراها وأن نلتفت إليها في نفس السياق، على أن عملية رد السلام هي واجبة، وأن السلام مثلا يكون مستحب، بل هو مستحب وجوبي، وهو من آثار الآداب التي تظهر على لسان الإنسان، الآداب الربانية، الآداب السماوية التي نصت عليها شريعتنا السمحاء. فعندما يكون السلام مستحبا مؤكدا، رد السلام يكون واجبا على المرء، أي أن المرء إذا لم يرد السلام على المسلم فإنه مأثوم وصاحب ذنب كبير، وسوف يعمل على عمل سنة سيئة ستكون عليها، يعني ستكون على هذا الشخص أوزار هذه السنة بالكامل، بل ليس أوزار هذه السنة، بل وزر من عمل بها، أي إن الذي لم يرد السلام سوف يعلم المجتمع على الوقاحة وعلى عدم الآداب وعلى عدم الالتزام بالاحترام المتبادل. أي إن الذي سوف لا يهتم بالسلام، وإن الذي لا يحترم السلام فهو لا يحترم دين محمد صلى الله عليه وآله، محمد نبي البشرية صاحب الخلق العظيم. ونحن نقول في الأخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا.
شكرا لأخينا الغالي الدكتور ياسر الحسيني من العراق. تعبير عظيم والمعنى أعظم، دين الإسلام هو دين السلام، ولا ننسى أن السلام هو أحد أسماء الله الحسنى أيضا. نعم أحبتنا الأفاضل، ما شاء الله كل مشاركات مستمعينا الكرام فيها يعني تعابير جميلة وعظيمة ومفيدة جدا. وفي اللحظات المتبقية من وقت البرنامج لا يسعني إلا أن أقول يمضي بنا العمر على رصيف الانتظار، منا من ينتظر فرجا، ومنا من ينتظر شفاء، ومنا من ينتظر غائبا، ومنا من ينتظر سعادة، وهكذا تمضي الحياة دائما في انتظار أشياء قد تأتي أو لا تأتي، ولكن يبقى الأمل بالله، وثقتنا به هو الركيزة الوحيدة التي نتكئ عليها على مقاعد الانتظار، وهكذا يمضي بنا قطار العمر. مشكورين جدا على طيب متابعتكم وعلى طيب مشاركاتكم، ولا تنسونا من حسن دعواتكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة. شكرا جزيلا لكم، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
الحادية عشر ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة، وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. من العناوين إلى التفاصيل، نفت طهران صحة تقرير لوكالة رويترز يزعم إمكانية تعليق إيران للتخصيب ضمن محادثات محتملة مع واشنطن مقابل اعتراف أمريكي بحق إيران في الطاقة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن استمرار التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض أو المساومة،